الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. ما زال الدرس مستمرا في قراءتي في كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، على ضوء الكتاب والسنة للشيخ الإمام العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا على كلام المصنف في قوله: تنبيهات لزائر قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، على ضوء الكتاب والسنة: تنبيهات لزائر قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة، الحجرة التي في داخلها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقبلها أو يطوف بها. وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أنه لا يستلم الحجرة، أي لا يمسكها بيده الزائر، ولا يقبلها، ولا يطوف بها، ولا يصلي إليها، لأن العلماء مجمعون على أنه لا يطاف بأي مكان في الدنيا إلا بالكعبة، ولا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، وما عداهما فلم يرد في الشرع أنه يستلم أو يقبل أو يطاف به. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة. قال الفضيل رحمه الله تعالى: من خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي في ما وافق الشرع، وكيف يبتغي الفضل في مخالفة الصواب؟ لأن الفضل إنما يكون في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال الشيخ: بل هو بدعة منكرة، يعني أن يعتقد البركة في الحجرة، أو أن يمسح الحجرة، أو أن يقبلها، أو أن يطوف بها. وضابط البدعة شرعا ضابطها التعبد لله بما لم يشرعه الله، فإذا تعبد الشخص الله بشيء لم يشرعه الله فهذا في البدعة، هذا يكون بدعة. أو تقول هي التعبد لله بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، التعبد بما لم يشرعه الله، لقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. التعبد بما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فكل من تعبد الله عز وجل بشيء لم يشرعه الله، ولم يكن عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون، فإنه يكون من البدع، سواء كان التعبد بما يتعلق بأسماء الله وصفاته، أو ما يتعلق بأحكامه وشرعه. أما الأمور العادية التي تتبع العادة والعرف فلا تدخل في البدع، لا تسمى بدعة في الشرع، وإنما البدع في الشرع هي ما كان ينسب إلى الدين وليس عليها دليل، لا من القرآن ولا من السنة ولا من عمل الخلفاء الراشدين. فلذا قال المصنف: بل هي بدعة منكرة. وذكرنا أن العلماء علماء أهل السنة والجماعة متفقون على أنه ليس هناك مكان يطاف به إلا الكعبة، إلا الكعبة، وليس هناك شيء يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، وما عدا هذا فيكون مسه أو اعتقاد البركة فيه أو نوال ذلك يكون من البدع المحدثة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض ونحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أصلين: أحدهما ألا يعبد إلا الله وحده، والثاني ألا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: لا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض ونحو ذلك، لأن ذلك كله إنما يطلب من الله سبحانه وتعالى، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغير الله. قال: ودين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما ألا يعبد إلا الله، والثاني ألا يعبد إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا جماع الدين كما ذكر شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، أن هذا الدين مبني على أصلين: ألا نعبد إلا الله فهو المستحق للعبادة وحده دون من سواه، ولا يجوز صرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى. والأمر الثاني ألا نعبده إلا بما شرع، بما شرعه الله، إما في كتابه في القرآن الكريم، وإما على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون الشخص يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الميت قضاء الحوائج أو تفريج الكرب أو شفاء المرض، هذا لا يقدر عليه إلا الله، ولا يطلب إلا من الله عز وجل، وينافي التوحيد، ينافي التوحيد الذي خلق الله الخلق من الإنس والجن من أجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. فلا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هذا نكرة تعم كل شيء يدعى من دون الله، فلا يدعى إلا الله، ولا يطلب من الأموات مثل هذا الذي ذكره المصنف، وإنما هذا يجب أن يطلب من الله عز وجل، لأن طلبه من غير الله ينافي شرع الله عز وجل المبني على ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع. نعم.
قال: وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
أي نعم، وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأنت عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، معناتك تعتقد وتعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله، والعبادة بجميع أنواعها إنما تصرف للمعبود الحق الذي هو الله عز وجل. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ووجد المشركين يعبدون معبودات شتى، منهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، أمرهم بأن يعبدوا الله وحده. قال: قولوا لا إله إلا الله، وهم عرب فصحاء، فتعجبوا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أجعل الآلهة إله واحدا، إن هذا لشيء عجاب. لأن هذا معنى لا إله إلا الله، العرب فهموها، إن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، ومقتضى ذلك أن تجعل العبادة بجميع أنواعها. من صلاة وصوم وزكاة وخوف ورجاء وذبح ونذر ودعاء أن تجعل لله وحده لا شريك له. هذا معنى لا إله إلا الله عندما يقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أوحد الله بالعبادة وحده دون من سواه. ويقول وهو معنى أن محمد رسول الله، فأنت عندما تقول أشهد أن محمد رسول الله أنت تعتقد أنه مرسل من عند ربه وأنه بين مراد الله عز وجل، وأنه لا تكون عبادة صحيحة مقبولة إلا إذا كان عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أنت عندما تقول أشهد أن محمد رسول الله، هذه الشهادة إذا عرفت معناها وجب عليك أن تعمل بمقتضاها، ومعناها أنه لا تصح عبادة إلا إذا كان عليها أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. معنى شهادتي أن محمد رسول الله هو اعتقاد أن الله قد أرسل هذا النبي الكريم لجميع الخلق من الإنس والجن من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، وأن تصدق خبره وتمتثل أمره وتجتنب نهيه، ولا تعبد الله إلا بما شرعه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال رحمه الله تعالى وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أي لا نعبد إلا الله وحده ولا نعبده إلا بما شرعه سبحانه وتعالى، إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ينافي أن تطلب يا عبد الله شيئا من الأمور التي لا تطلب إلا من الله، مثل ما ذكر المصنف هنا أن يطلب المرء من النبي صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض، أو يطلبه من أي مقبور مهما كانت منزلة هذا المقبور، لأن هذا لله وحده. والله لا يرضى أن يشرك معه أحد في العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا مما اختص الله به. ولا يأذن لأحد كائنا من كان أن يشرك معه في هذا الأمر، هذا لا يرضاه الله لأحد كائنا من كان. جاء في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. ولذا جاء في الحديث أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم.
قال وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأنها ملك الله سبحانه، فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا.
أي نعم. قال وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، يعني بعد مماته صلى الله عليه وسلم، حال حياته للإنسان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له الله عز وجل. وهذا تطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كان في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يطلبه المرء ممن يرى من إخوانه فيهم الخير والصلاح، فيقول ادعو الله لي كذا، ادعو الله أن يشفيني، ادعو الله أن يهيئ لي من أمري رشدا، وهكذا. لكن من مات فلا يطلب منه شيء. ولذلك لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة. هذا يعني تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى للجهل الواضح الذي يقع فيه بعض الجهال الذين قالوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطي الشفاعة ونحن نطلبها منه، وما علم هؤلاء أن الشفاعة التي من الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم في الآخرة التي جاءت في حديث الشفاعة إنما لها شروط، لها شروط. من هذه الشروط إذن الله للشافع، إذن الله للشافع، يقول قد أذنت لك بأن تشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني أن يكون الله قد رضي عن المشفوع له، يعني المشفوع له يكون ممن رضي الله له أن يشفع فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة لا تطلب إلا إذا توفر هذين الشرطين، أحد هذين الشرطين أن الله هو الذي يأذن لأحد أن يشفع، والأمر الثاني أن يكون الله قد رضي عن هذا المشفوع له ليشفع له. والله ما أذن لأحد أن تطلب منه الشفاعة في الدنيا، وإنما الشفاعة تكون في الآخرة للنبي صلى الله عليه وسلم، للملائكة، بل إنه جاء أن الملائكة يشفعون، وأن الصالحين يشفعون، وأن الأطفال يشفعون. فهل يذهب شخص إلى طفل ويقول أطلب منك الشفاعة بدعوى إيش؟ إنه ممن يشفع يوم القيامة؟ لا، إنما تطلب في الوقت الذي يأذن الله فيه، ويكون الشخص هذا قد تحقق فيه الشرط الذي هو أن الله قد رضي أن يشفع فيه، لأنه إذا كان مشرك ما يرضى الله عز وجل لأحد أن يشفع فيه. يعني الجهال قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة العظمى، صحيح أعطي الشفاعة يوم القيامة، فيأتون فيطلبون منه الآن، هذا تعدي على حق الله عز وجل، لأنه في هذه الدنيا هذه عبادة، والعبادة إنما تكون من الله، إنما الحي تطلب منه الشيء الذي يقدر عليه، أما الميت فلا تطلب منه شيء. في يوم القيامة يأتي تحقق الشفاعة بأن يكون الشخص الشافع ممن أذن الله له، كالنبي صلى الله عليه وسلم أو الصالحين أو الأولياء أو الملائكة. ثم الأمر الثاني أن يكون طالب الشفاعة قد رضي الله أن يشفع له، إذا كان الله لم يرضى أن يشفع له لا تنفعه شفاعة أحد كأين من كان، لا نبي ولا ملك مقرب ولا أحد من الناس. إذن الأمر كله يعود إلى الله عز وجل، لأن هذا مما اختص الله به، يعني العبادة أن تكون لله وحده لا شريك له. ولذلك قال لأنها ملك لله سبحانه وتعالى لا تطلب إلا منه، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، يعني الشفاعة بجميع أنواعها إنما هي لله، والله يأذن فيها لمن شاء، يأذن فيها لمن شاء، ولا يأذن إلا لمن رضيه، ولا يرضى لأحد أن يكون مشركا، لأنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يشفع إلا لمن مات على التوحيد، إلا لمن مات على التوحيد، أما الذي مات على الشرك ما يدخل في هذا الباب، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فإذا الشفاعة إنما تكون للعصاة، تكون للناس الذين ماتوا على التوحيد، ويكون الشافع ممن أذن النبي الله عز وجل له بالشفاعة كالنبي أو الملائكة. فيكون من الجهلي أن يأتي الشخص ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له في الشفاعة، فيجي يطلبها في الدنيا منه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كما أذن له في الشفاعة أذن للملائكة، هل تطلب من الملائكة؟ أذن للأطفال، أطفال فرط المؤمنين من أطفالهم أنهم يشفعوا يوم القيامة، هل يذهب إلى طفل ويقول اشفع لي أطلب منك الشفاعة لأنك ممن يشفع يوم القيامة؟ ما يكون. فإذا استدلينا بهذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الشفاعة، طيب يقال حتى الطفل يعطي الشفاعة وحتى الصالح يعطي الشفاعة، فتأتي تطلبها منهم؟ وفرق بين ما يكون في الدنيا وبين ما يكون في الآخرة. ولذلك المصنف إن الله تعالى يقول قل لله الشفاعة جميعا بجميع أنواعها، هي لله عز وجل، من رضي الله عنه فهو المفلح الفائز، من لم يرضى الله عنه فلا ينفعه أحد من دون الله عز وجل. نعم. فتقول إيش؟
قال فتقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك.
يعني هذا المشروع، أتيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت على النبي وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم توجهت للدعاء، لك أن تقول اللهم شفع في نبيك، فأنت تطلب الشفاعة من الله أن الله يشفع فيك النبي أو يشفع فيك الملائكة، هذا مشروع. لكن أنت تأتي ابتداء فتقول يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله أنقذني من النار، يا رسول الله اشفي مريضي، يا رسول الله عافني، يا رسول الله ارزقني، أنت تعديت في هذه الحالة، تعديت على حق الله الخالص. والله لا يرضى لأحد بذلك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك عبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي يعني الأطفال الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم، ونحو ذلك مما جاءت فيه الأدلة الشفاعة. نعم.
قال رحمه الله: وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لأن الشفاعة لا الشفاعة ولا غيرها سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء.
أي نعم نعم، بعدما ذكر رحمه الله تعالى أنك تقول كما جاء في الحديث، لأن هذا حديث صحيح، يقول الله تعالى شفاعة والملائكة تشفع وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فتقول أنت اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك، اللهم شفع في عبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراط نحو ذلك. يقول أما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء. لماذا لا يطلب؟ سيذكر المؤلف رحمه تعالى سبب ذلك. لماذا لا يطلب؟
قال: لأن ذلك لم يشرع.
لأن ذلك لم يشرع، لأن الله لم يشرع ذلك، ولم يأذن لأحد أن يطلب الشفاعة من ميت كائنا من كان، فيدخل ذلك في البدع التي قد تؤول إلى الشرك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لاحظ، كل هذا دليل على أنه ما في بدعة حسنة. بعض الناس يقول فيه بدعة حسنة، ما في. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، كل مصيغ العموم، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس. يأتي أحد يقول فيه بدعة حسنة، هذا يعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، ويأتي شخص يقول فيه بدعة حسنة، كيف هذا؟ معارضة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن البدع كما ذكرت إنما تكون في الدين، ليست في المعاملات، وليست في العاديات، ليست في أمور الدنيا العادية، هذه لا دخل للبدع فيها، إنما البدع في الدين. لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي لا يشرع منها إلا ما دل الدليل على مشروعية، إما واجب أو مستحب. صلوات كم؟ 5. هل يجوز لأحد أن يوجد صلاة سادسة فريضة يتعبد الله بها؟ لا. صوم رمضان 1، الزكاة، الحج، وهكذا. فلا بد للعبادة أن يكون عليها دليل من القرآن أو من السنة أو من الإجماع، وإلا تدخل في البدع. هذا معنى كلام أهل العلم، أن الأصل في العبادات أنها توقيفية، يعني لا أتعبد الله إلا بشيء شرعه الله، إلا بشيء شرعه الله، عكس المعاملات. المعاملات بين الناس الأصل فيها الحل، ولا أمنع من شيء منها إلا إذا دل الدليل على المنع منه، هو الذي أحل لنا ما في الأرض جميعا سبحانه وتعالى، فيبقى على الحل. لكن الأصل في العبادات توقيفية. والله عز وجل أنزل على نبيه في حجة الوداع، في عرفات، في يوم جمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك: ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دين، لا يكون بعد ذلك دين، ما يمكن تكون عبادة وهي ليست في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كمل الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. إذن فليحذر المرء المسلم من البدع والمحدثات في الدين التي أحدثها كثير من الناس. وكلما بعد الناس عن عصر النبوة كلما كثرت البدع والخرافات والإحداث في دين الله عز وجل. فقال: لأن ذلك لم يشرع، لم يشرع لنا هذا الأمر. نعم.
ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
هذا الأمر الثاني، لماذا لا تطلب الشفاعة ولا غيرها من الأموات لا الأنبياء ولا غيرهم؟ يقول: أولا لأن ذلك لم يشرع، وثانيا لأن الميت قد انقطع عمله إلا ما استثناه الشارع. الشارع استثنى ثلاثة أشياء بالنسبة للميت: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني هو أجراها في حال حياته واستمرت بعد موته، أو علم ينتفع به، يعني علم ورثه ينتفعون الناس به، أو ولد صالح يدعو لهذا الميت. ما عداه ما جاء دليل إن الميت له أعمال بعد هذا. فالشفاعة تدخل في الممنوع وليست في المستثنى، تدخل في الممنوع، فلا يجوز أن تطلب إلا من الله عز وجل. نعم.
وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك.
أي نعم، يقول: وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك. نعم، في حياته صلى الله عليه وسلم يأتيه الصحابي فيقول: يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني، ادعو الله أن يرزقني، ادعو الله أن يغفر لي، ادعو الله أن أرافقك في الجنة، كما فعل الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الله عز وجل لهذا الشخص الذي طلب منه. ولك أن تطلب حتى من غير النبي صلى الله عليه وسلم، من حي قادر، حي قادر فيما يكون مباح في الشرع. فلو جيت إلى من تثق في علمه في صلاحه فقلت: يا أخي ادعو الله لي أن يشفيني، ادعو الله أن يرزقني، ادعو الله أن يرفع الضر عني، ما في بس، يدعو الله لأخيه، يدعو الله لأخيه. يقول: في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك. يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، لأن الله قد أذن له أن يشفع للموحدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيوم القيامة يشفع، وحال حياته يشفع، لكن حال موته وهو في قبره صلى الله عليه وسلم هذا هو الممنوع منه ومن غيره. قال: فإنه
يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب.
نعم.
أما في الدنيا فمعلوم، وليس ذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره، فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه: اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى ادعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه.
أي نعم، لأنه يقول كما قال رحمه الله تعالى: يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب. أما في الدنيا فمعلوم، وليس ذلك خاص به، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل بكل مؤمن صالح له أن يدعو الله لأخيه بما شاء مما ليس فيه مخالفة للشرع. قال: بل هو عام له ولغيره، فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه: اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى ادعو الله لي، ادعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك الذي طلبت منه الشفاعة أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه، إذا كان ذلك المطلوب مما هو جائز في الشرع. قال: وأما يوم القيامة. نعم.
وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
أي نعم، أما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع لأحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما أحد يشفع إلا بإذنه، لكن الله أعلمنا أنه أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى والشفاعة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العامة للناس كلهم لمحاسبتهم، والشفاعة الخاصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله لا يأذن إلا لمن يرضى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع لأحد يوم القيامة وهذا الذي يراد الشفاعة له ليس ممن رضي الله قوله أو فعله ما يؤذن له ما يؤذن له ما يؤذن له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يوم القيامة أناس يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أمتي أمتي، فيقول ما تدري ما أحدث بعدك. فحتى النبي وهو النبي أكرم الخلق على الله عز وجل لابد يأذن له الله عز وجل أن هذا ممن يشفع فيه فيشفع أو لا يشفع فيه فلا يشفع، لأنه كما تقدم من قول الله تعالى وأن الشفاعة لله جميعا، الشفاعة كلها لله، لكن يأذن لمن شاء بالشروط التي دل عليها القرآن والسنة، وهي أن يأذن للشافع وأن يكون المشفوع ممن رضي أن تكون له شفاعة، ولا يرضى الله أن يشفع في مشرك. فلا بد من أن يكون الشخص ليدخل في الشفاعة أن يكون قد مات على التوحيد وليس على الشرك. نعم.
وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع.
نعم، هو يقول رحمه الله تعالى وأما حالة الموت سواء كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحالها بعد البعث والنشور لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع مثل الثلاثة التي جاء ذكرها في الحديث المتقدم. نعم.
وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع فلا يجوز إلحاقه بذلك.
أي نعم، وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الله فيلحق بذلك، بل يكون ممن منعه الله تعالى. المصنف سيذكر يعني قد يأتي شخص ويقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم حي وهو في قبره صلى الله عليه وسلم، أليس الشهداء أحياء والنبي أفضل من الشهداء؟ هذا صحيح، لكن هذه الحياة حياة برزخية ليست كحياة الدنيا وليست كالحياة التي بعد الموت، حياة برزخية لا يعلم كنها إلا الله عز وجل. فالله عز وجل قال عن نبيه إنك ميت وإنهم ميتون، وقال عن الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل منهم، هم قتلوا والمقتول ميت. إذن في موت مثبت وفي حياة مثبتة. الموت المثبت أنهم قد ماتوا وفارقوا الدنيا وفارقت أرواحهم أبدانهم، الحياة أنهم يتنعمون بحياة برزخية ليست كحياة الدنيا وليست كحياة الآخرة وإنما هي بعد الآخرة، وإنما هي حياة خاصة. ولذلك جاء في الحديث كما سيذكر المصنف ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. إذا روحه ليست في صلى الله عليه وسلم في جسده إذن هذه الحياة حياة برزخية لا يعلم كنها إلا الله، ولا بد للمستدل ليصح استدلاله أن يأخذ بالنصوص مجتمعة، ما يأخذ بنص ويترك نص أو يأخذ بالنص المتشابه ويرد به النص المحكم، وإنما يجمع بين النصوص. فالنصوص دلت على أن كل نفس ذائقة الموت، ما في أحد إلا الله عز وجل، كل الخلق يموتون، الشهداء والأنبياء في قبورهم أحياء حياة برزخية ليست كحياتهم في الدنيا وليست كالحياة بعد البعث والنشور، وهذه لها أحكامها. فلم يأذن الله لأحد أن تطلب منه الشفاعة حتى في هذه الحالة، وإنما الشفاعة تكون يوم القيامة بالشرطين المتقدمين، أن يكون الشافع ممن أذن له، أن يكون المشفوع ممن رضي الله أن يشفع فيه. نعم.
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية، أكمل من حياة الشهداء.
نعم.
ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها ولا كيفيتها إلا الله سبحانه.
إلا الله.
ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
لاحظ، ما من أحد يسلم علي، يقول صلى الله عليه وسلم، إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. إذا الروح ليست في جسده، أما في الدنيا روحه في جسده، وكل أحد حي في الدنيا روحه في جسده، الروح بين جنبيه. طبعا ما أحد يستطيع يفسر الروح، قل الروح من أمر ربي، ما أحد، هذا مما استأذى الله بعلم. أنت الآن تتكلم، تمشي، تأكل، تشرب، ما تستطيع. بعض الناس يقول لك كيف عذاب القبر وكيف الأمور المغيبات، قل أنت الآن وأنت حي وتتحرك وتمشي، تستطيع تفسر روحك التي إذا خرجت أصبحت جثة نام؟ ما أحد يستطيع. فكيف لا تؤمن بالأشياء التي أخبر الله عز وجل بها؟ هل لأن عقلك لم يدرك؟ فلا يجوز أن ينفى شيء قد ثبت بحجة أن العقل يعني ما يستوعب ذلك. الدين لا يأتي بما يخالف العقول، لكن يأتي بما تحار فيها العقول. العقول تحار لأنها لا حد محدود، لا تتجاوزه. وأمر الشرع ليس متروك للعقول، متروك للوحي، التسليم والانقياد للوحي. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. أي أحد يسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في أقصى الدنيا لله، يعني ملائكة السياحين في الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تبلغه عن أمته السلام. يقول: فيرد الله علي روحي وأرد عليه السلام. إذا الروح صلى الله عليه وسلم تتنعم في الجنة، لكن ليست في جسده صلى الله عليه وسلم. نعم. فدل ذلك
على أنه ميت. وعلى أن روحه قد فارقت جسده، لكنها ترد عليه عند السلام.
نعم.
والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك
كما قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. نعم.
ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية.
يعني حياة برزخية لا يعلم كنها إلا الله، خير من حياة الشهداء. نعم.
كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
قتلوا، والمقتول ميت، قتلوا في سبيل، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالموت حصل عليهم، والحياة حياة برزخية، ليست كالحياة قبل الموت وليست كالحياة بعد البعث والنشور. نعم. يقول رحمه الله تعالى:
وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب.
نعم، كثرة من يشبه، يجيك أحد يعني ما وفق لمعرفة الحق بدليله ولا السنة، فيقول: يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم حي، والله جعله حي، فنطلب منه، ويعني لا ينظر إلى النصوص مجتمعة. وسبب ضلال من يظل في هذه الأمور أنه يأخذ ببعض النصوص ويترك البعض. الله عز وجل يقول: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فالأخذ بطرف من النصوص وترك الطرف الآخر وعدم الجمع من النصوص، أو الأخذ بالنصوص المتشابهة وعدم ردها للنصوص المحكمة، هذا يؤدي إلى الخلاف وإلى الضلال وإلى الانحراف، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم.
بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله.
نعم، يعني شبه على كثير من الناس، فلذلك صار يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويتقربون لغير الله ويطلبون من غير الله ما لا يطلب إلا من الله. وهذا حصل في كثير من أحوال كثير من المسلمين، يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يتقربون، يطلبون من غير الله من الأموات بدعوى أنهم أحياء، وما علم أن هذه الحياة حياة برزخية تختلف عن الحياة التي قبل الموت وعن الحياة التي بعد البعث والنشور. نعم.
قال رحمه الله: فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه، والله أعلم.
نعم، كما قال رحمه الله تعالى نقول: فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرع الله عز وجل، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال، أحد كتب الأسئلة؟ تفضل. أي ما في بس العمل الصالح. نعم نعم، أن يطلب أن الله عز وجل يقبل صلاته وصيامه وقراءة القرآن، وأن يكون القرآن شفيعا له يوم القيامة. هذا من الدعاء المشروع، من التوسل المشروع. توسل المشروع أن تدعو الله عز وجل بصالح أعمالك، هذا ليس فيه بس. نعم. أو يقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك، شفع في عبادك الصالحين، هذا أيضا من التوسل المشروع، من التوسل المشروع. يتوسل بأعماله الصالحة، يتوسل بدعاء أخيه له، يتوسل بدعاء الله عز وجل بأسماء الله وصفاته، هذا كله من المشروع. أما الممنوع أن يطلب الشفاعة من ميت أو أن يطلب النفع والضر من ميت، هذا يدخل كله في الممنوع. نعم نعم. اللهم أني قد عملت كذا ابتغاء مرضاتك فيسر لي كذا، ما في بس، ما في بس. لا، هذا لم يرد. أن يقول: اللهم أني أسألك بجاه النبي. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم له جاه عظيم، لكن ما ورد أنه يدعى بجاه أحد كائنا من كان. ادعو الله عز وجل حتى ولو، هذا يكون بدعة. إذا دعا غير الله ما اعتقادي أن النفع والضر كله من الله، هذا يكون بدعة. وإذا اعتقد أن الميت ينفع ويضر ويتصرف كما يتصرف الله، هذا شرك أكبر، فهو يدور بين البدعة وبين الشرك. نعم. يقول: هل يجوز أن أفعل لأبي صدقة جارية؟ نعم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ذكر ولد صالح يدعو له يحج عنه يعتمر عنه، كل ذلك يعني مما جاء في الشرع. هل يجوز أن أقول: اللهم ارزقني شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لأنك تطلبها من الله عز وجل، فتقول: اللهم ارزقني شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اللهم شفع في نبيك. هل يجوز أن أجاهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يقصد لا بأس أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مسموع. يقول حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة برزخية. نعم، مثل ما ذكرنا، الحياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا وعن حياة بعد الموت. ويقول: هل ورد لا يسمع في حياة البرزخية؟ والحديث واضح أنه يقول: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه، فالله يرد روحه ثم يرد عليه. هل العمل الصالح أجره يصل إلى الآباء؟ عمل الصالح للولد إذا كان عمله برا بأبيه، نعم، كان يعتمر عنه، كان يحج عنه، يتصدق عنه، يدعو له، فهذه تصل، هذه تصل. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.